بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
كان الكلام في أن الإنسان أمر خارجي أو عنوان انتزاعي أو أمر اعتباري، وذكرنا أن لهذا البحث ثمرات في مقام إجراء الأصل، ومن تلك الثمرات ما إذا شك في القابلية مثلا، إذا حاز حيوانا وشككنا في أن الحيوان قابل شرعا للملك أو ليس بقابل له كالخنزير ونحوه، فالشك في القابلية منشأ للشك في الملكية، وهو أنه هل ترتبت ملكية على هذه الحيازة لكون الحيوان غنما مثلا أو سمكا، أم لم تترتب لكونه خنزيرا لا يقبل الملكية؟ فإن قلنا بأن الملكية عرض خارجي جرى استصحاب عدم حدوثه، فيجري استصحاب عدم الملكية. أما لو قلنا بأن الملكية عنوان انتزاعي منتزع من جواز التصرف، فقد أفيد في الأصول بأنه إذا شك في العنوان الانتزاعي فلا بد من جريان الأصل في منشأ الانتزاع، ولا وجه للقافز بجريان الأصل في نفس عنوان الانتزاعي، وحينئذ فلا وجه لجريان استصحاب عدم الملكية، لأن الملكية عنوان انتزاعي متأخر رتبتان عن منشأ انتزاعه، فلا بد من جريان الأصل في منشأ الانتزاع. وحينئذ فالجاري في منشأ الانتزاع حيث يشك في جواز التصرف وعدمه هو أصالة الحل، فمقتضى أصالة الحل جواز التصرف فيما حيزه. فإن قلنا يا شيخ علي بأن أصالة الحيل تشمل التصرفات التكليفية والوضعية كحلية البيع والهبة والصلح، كما هو رأي بعض الأعاظم كالسيد الإمام قدس سره، فبجريان أصالة الحيل يترتب إباحة تصرفات تكليفا ووضعا. وإن قلنا كما هو الصحيح بعدم ظهور أصالة الحيل إلا في الإباحة التكليفية، فالتصرفات الوضعية مجرى لأصالة الفساد، وأما التصرفات التكليفية فإنها مجرى لأصالة الحيل. وبالتالي فاستصحاب عدم الملكية لا يجري أصلا، والسر في ذلك أن الملكية إن كانت منتزعة من جواز التصرف ولو كان جوازا ظاهريا كالجواز المستفاد من أصالة الحيل، فبمجرد جريان أصالة الحيل تثبت الملكية، فلا وجه لاستصحاب عدمها وقد ثبتت بأصالة الحيل. وإن كانت الملكية منتزعة من جواز التصرف واقعان، فأصالة الحيل لا تثبت الملكية بل تكون أصلا مثبتا. وإذا لم تثبت الملكية بأصالة الحيل لم يجري أيضا استصحاب عدم الملكية، لأن الغرض منه إن كان بيان عدم نفوذ التصرفات الوضعية فقد تنقح ذلك بشنو؟ بأصالة الفساد. وإن كان الغرض إثبات عفوا النافي جواز التصرف تكليفا فقد ثبت جواز التصرف في رتبة سابقة بأصالة الحيل. إذن فاستصحاب عدم الملكية قولوا يا شيخ علي لا أثر له فلا يجري، فهذه ثمرة للفرق بين كون الملكية عرضا خارجيا أو أمرا انتزاعيا. تم الكلام في هذا البحث كله وهي حقيقة الملكية. نجي إلى بحث كله عملي، آثار عملية. الجهة الثانية البحث في أسباب الملك. السبب الأول من أسباب الملك الحيازة، والكلام فيه في جهاتين أو مطالب. المطلب الأول، هل الحيازة هي السبب الأولي للملك بحيث تكون سائر الأسباب من الشراء والإرث والهباء متفرعة عليها أي على الحيازة، فقد أفاد المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب أن السبب الأولي للملك هو الحيازة، حيث إن سائر الأسباب تنتهي لسبب الحيازة، بينما الحيازة ليست مسبوقة بسبب لخ ولكن الصحيح عدم انحصار السبب الأولي للملك في الحيازة، ففي عرض الحيازة الإحياء بناء على سببيته للملك لا للحق كما سيأتي بحثه. ومنه إقطاع الإمام، فإنه إذا أقطع أحدا بمقتضى ولايته مالا من الأنفال ثبت الملك بنفس الإقطاع لا بالحيازة. نعم، لا لا، هذا إقطاع وليس هبة، لأنه هذا من باب الولاية لا من باب التمليك. قبل إذا الفقيه أخطعه فقيه بعد مالك الإمام يعني المقصود من له الولاية، من له الولاية على الأنفال لو أقطع أرضا لشخص أرضا عامرة فإن هذا الإقطاع يوجب ملكية من أقطعت له بنفس الإقطاع، يعني وإن لم يقبضه بنفس الإقطاع يثبت الملك له، ليس من باب الهبة. وسيأتي بحث الإقطاع طبعا. المطلب الثاني هل أن مملكية الحيازة تتوقف على القصد أي قصد التملك أم لا؟ فلو أن شخصا كالشيخ حسن وضع يده على سمكة سبيطية، تعرف السبيطية؟ ولا يدرى عنها يقول الشيطان، هذا من العلم اللدني الخاص. وضع يده على سمكتين معتقدا أنها للشيخ إبراهيم، فتبين أنها لم يسبق عليها يد، فهل تثبت الملكية بمجرد الاستيلاء أم لا بد من قصد التملك بالحيازة؟ وقد أفاد سيدنا قدس سره عدم اشتراط القصد، بل يحصل التملك بمجرد الحيازة. والاستيلاء وإن لم يكن قصد التملك محتجا بإطلاق النصوص ولليد ما أخذت. وإطلاق معقد السيرة العقلائية القائمة على مملكية الحيازة. ويلاحظ عليه أما بالنسبة للسيرة فالظاهر أن البناء العقلائي قائم على أن التملك ليس قهريا ما عدا باب الميراث، بمعنى أن يدخل المال في ملك شخص قهرا عليه، وإن لم يكن مريدا وراغبا في ذلك. ولأجل أن السيرة العقلائية على هذا فاحتفاف نصوص الحيازة بهذه السيرة العقلائية أو بهذا المرتكز العقلائي مانع من ظهورها في الإطلاق وسببية الحيازات بنحو مطلق. نقرأ النصوص. فمن هذه النصوص صحيحة عبد الله ابن سنان باب 13 من اللقطاء حديث 2 عن الصادق عليه السلام: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له، له يعني للأول، ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشيء المباح. في أنه شنو مثل الشيء المباح؟ في أن حيازته مملكة. فإن ظاهر الذيل التنبيه على كبرى، وهي أن حيازة المباح مملكون. مضافا إلى فمضافا إلى احتفاظ هذه الرواية بالارتكاز القائم على عدم تحقق التملك قهران، أنها ليست في مقام بيان الكبرى، وإنما هي في مقام بيان عدم سبيل للأول على الثاني، فحيث إنه ليس في مقام بيان الكبرى فلا يصح التمسك بإطلاقها لإثبات مملكية الحيازة مطلقان حتى مع عدم القصد. ومنها بعض النصوص الدالة على أن من تبع طيرا ليصطاده فجاء شخص فوضع يده عليه فقال عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت. هذاك إلى العين اللي حصل زين، شاف رؤية بعد. للعين ما رأت ولليد ما أخذت. فإنها مضافا لاحتفافها بالسيرة منصرفة للأخذ بقصد التملك لا لمطلق الأخذ، يعني أخذ عناد إلى مثلا، أو ظاهر أنه أخذه ليتملكه. كما أن ما في المستدرك من النبوي من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ظاهر في السبق بقصد التملك أو الاستحقاق لا مطلق وضع اليد. هذا تمام الكلام في هذه الجهة أو هذا المطلب. المطلب التالي
الرواية الثالثة والرواية الثانية مو واضحة، الرواية الثانية واضحة المنصرف فيها.
لا للأولى ما قلنا منصرفة، قلنا ليست في مقام البيان.
هو ليش ضمنا تدل يعني؟
لا ضمنا صح، بس هو مو في مقام البيان، يعني مملكية الحيالة تصير مدلول التزامي لا أنه في مقام بيانه، ويعتبر في التمسك بالإطلاق أن يكون في مقام بيان الكبرى. أما هو ضمنا استفيد التزاما استفيد.
أما الارتكاز فإن الارتكاز ما يضر عن الاستدلال
بلا إشكال، احتفاف الرواية بالارتكاز مانع من ظهور هذا الإطلاق.
اعتبار هو الارتكاز على ماذا كان؟ كان على عدم قهرية التملك.
تملك. والرواية تقول يستفاد التملك مطلع. حتى قهرا.
مو في مقام أنه قهرا يترتب. يعني لو
لا مو في مقام، نقول مانع من الإطلاق. ما قلنا أنه في مقام البيان، نقول متى ما كان الارتكاز العقلائي على خلاف الإطلاق، والارتكاز العقلائي بمثابة القرينة المتصلة منع من إحراز الإطلاق، مانع من إحراز الإطلاق، هذا الذي نقول. أما الرواية الثالثة أنتم تستفيدون ماكو انصراف، ماكو مانع، لا بقى. أنا أستظهر سبق، يعني سبق بقصد التملك أو الاستحقاق، تقولوا لا سبق يعني وضع يده، كأنه قال من وضع يده على من لم يضع من لم يوضع أو شنو لم يوضع عليه يدون فشيء آخر. بالي نقول هو نبوي ضعيف خاصين من نحن. الجهة الثالثة أو المطلب الثالث في الفرق بين الصيد والحيازة، حيث أفاد السيد الشهيد قدس سره في كتابه اقتصادنا أن الصيد سبب مستقل عن الحيازة، وقد تعرض لأمور لا بأس بذكرها في كتابه اقتصادنا. تفتوا لترى احنا في أبحاثنا سوف نتعرض كثير لكلماته في هذا الكتاب، فعليكم بالمتابعة. الأمر الأول، ذكر بأن العمل نوعان، عمل إنتاجي وعمل انتفاعي. فالعمل الإنتاجي هو ما حقق فرصة للانتفاع لم تكن قبل العمل، ومثاله في غير المنقول من أحيا أرضا، فإنه لولا الإحياء لم تكن هناك فرصة للانتفاع بهذه الأرض. أو من أخرج بئرا، يعني حفر واستنبط البئر، فإنه لولا الحفر لما كانت فرصة للانتفاع. هذا بالنسبة لغير المنقول. وأما بالنسبة للمنقول، فمن صاد طيرا أو صاد حيوانا نافرا، فإن الصيد ليس حيازة محضة، بل هو تمكين غيره من فرصة الانتفاع به، إذ لولا الصيد لما تحققت فرصة للانتفاع بالطير. إذن فالصيد عمل منتج كإحياء الأرض وحفر البئر، وأما العمل الانتفاعي فهو عبارة عن الانتفاع بالفرصة المتاحة، أي أن هناك فرصة بحسب تعبيره هو، طبعا تعبيرات أدبية احنا لابد بتعبيرات نمشي حتى لا صير توضيح وتقرير. نعم. فإن هناك فرصة وفرتها الطبيعة للانتفاع، وهذا الإنسان استفاد من تلك الفرصة لأنه أوجد الفرصة. فمثاله في غير المنقول: من جاء لأرض عامرة بالأشجار فزرع فيها نخلا، فإن زراعة النخل ليست إيجادا لفرصة الانتفاع، بل الفرصة موجودة قبل ذلك، وإنما هو استفادة من الفرصة المتاحة. أو من يا شيخ علي أخذ كمية من ماء البحر لكي يشرب منها مثلا، فإنه مثله. وأما في المنقول، يعني في الأشياء المنقولة، فهو كمن استفاد من حطب مثلا حطب الغابة وأشباه ذلك، مما كانت فرصة الانتفاع موجودة وقد استفاد منها. وكلا العملين منتجا أو انتفاعا مملك، لكن هناك فرق بينهما بحسب الآثار كما سيأتي بيانه. هذا الأمر الأول الذي ذكره. الأمر الثاني: أن الصيد مملك وإن لم تكن معه حيازة، وهذا هو الفرق بين مملكية الصيد ومملكية الحيازة. فمن رمى طائرا فوقع ملكه بنفس هذا الرمي، وإن كان يبعد عنه بمئات الكيلومترات بحيث لم تقع يده عليه ولم يحزه عرفان، فإن الملكية حصلت بنفس الصيد. ولذلك لو ذهب شخص آخر لحيازته لم يكن له حق في ذلك، حيث إن الأول ملكه بنفس الصيد.
نفس الصيد يحتاج إلى القصد وما يحتاج.
نعم. هذا يأتي فيه البحث الذي ذكرناه في الحياة.
هذا ما يعبر بالحاجة نفس الصيد.
شيء آخر الآن ببين. واستدل على ذلك بإطلاق النصوص. ذكر أن في الصحيح عن الرضا، أنتم بعد عليكم تخريج المصادر عندكم ما شاء الله، شنو سموا هذا؟ كمبيوترات بعد خربتوا شغل صاحب الوسائل كله. في الصحيح عن الرضا عليه السلام: من صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف طالبا له فهو له، فإن ظاهره أن مجرد صيد ما هو قادر على الطيران إذا لم يعرف صاحبه فإنه شنو له، أي مملكون. ولكن هذا يتيم
ايه،
شو يوديك الى بعد ابعث وكيلا
انا نفسي من سبعة ايدي انا قيده بالفعل انا يعني مستولي عليه.
الروايه مطلقه صادمه،
هذا ما يسموه هذا يشمل الاحجار واظن يسموه هذا
اضرب الاوادي احسنت احسنت يا سيدنا احسنت يا شيخنا زين. ويلاحظ عليه ان الظاهر من الارتكاز العرفي ان مملكية الصيد لكونه مصداقا من مصاديق الحيازة ووضع اليد، فإن وضع اليد له أنحاء ومنها الصيد، فلأجل احتفاف هذه النصوص بهذا المرتكز العرفي فهي منصرفة كما قال السيد للصيد الذي يعد من مصاديق الحيازة، فلو أطلق من ظهر الطائرة رصاصة على طير يبعد آلاف الكيلومترات نعم فوقع في مكان، فإنه لا يحرز إطلاق النصوص لمثل هذا الفرض الذي لا يقع ما صاد تحت يده عرفان. وبالتالي فلا تظهر ثمرة عملية للباحث، حيث إن الصيد المملك من مصاديق الحيازة لذلك ليس لحيازة شخص آخر بعد الصيد شنو أثرون، لأنه بلي تحققت الحيازة المملكة. الأمر الثالث نذكره باختصار، أفاد بأنه الصيد يوجب حقا للصائد، وهذا تفريع على الكبرى التي استنتجها، وهي أن العمل المنتج هو العمل الذي يحقق فرصة للانتفاع، فما دامت النكتة في ملكيته أنه أوجد فرصة للانتفاع فما ملكه هو الفرصة التي أوجدها للانتفاع. مثلا من أحيا أرضاً فقد أوجد فرصة للانتفاع بالأرض، فهو أولى بتلك الفرصة من غيره، فملكيته لهذه الفرصة ما دامت الأرض محياة، فإذا ماتت فلا ملكية له.
فهي أولى تورث الحق بس
وكذلك الأمر، بعدين أبين هو حق أو ملك، إحنا الآن في أصل الاستحقاق، يعني أصل أن له شيئا. وكذلك الأمر في من صاد طيرا، فإن ملكيته له أو استحقاقه له إنما هو ملك لفرصة الانتفاع بهذا الطير. فلو فاتت الفرصة، بمعنى أن الطير ملك جناحيه وطار مرة أخرى، لم يثبت له حق فيه. فلو حازه شخص بعد طيرانه لكانت حيازته مملكتان. يأتي الكلام عنه في يوم السبت إن شاء الله، لأن غدا بحث الخوم.